لنتخيل معا سيناريو يبدو وكأنه من فيلم خيال علمي. إغلاق ممر مائي استراتيجي في الشرق الأوسط، وبدلا من أن يدمر كوكب الأرض بالتلوث ينقذه من آلاف الأطنان من الانبعاثات. أو، وهذا الأغرب بصراحة، أن أكبر شركة تكنولوجيا في العالم توظف فيلسوفا، نعم فيلسوف، ليمنع خوارزمياتها من الخروج عن السيطرة البشرية.
واو، البداية وحدها تجعل العقل يتساءل، يعني تبدو وكأنها أحداث لا علاقة لها ببعضها أبدا.
بالضبط، وهذا هو هدفنا اليوم. أهلا بكل من يرافقنا في هذا الغوص التحليلي الجديد. بين أيدينا اليوم حزمة دسمة جدا من المصادر، وتحديدا تقارير ومقالات من مجلة لوديجي في عددها 96. مهمتنا هي تفكيك هذه الأخبار.
صحيح، وهي أخبار تتراوح بين قرارات ديموغرافية ضخمة في أوروبا وإصلاحات بنيوية عميقة في التعليم، وصولا إلى جنون الذكاء الاصطناعي وأزمات الطاقة.
طيب، الخيط الخفي الذي يربط كل هذه التحولات هو سباق الأمم لتأمين بقائها في عالم تتغير قواعده حرفياً كل صباح. دعونا نفكك هذا الموضوع، لأنه فعلاً مثير للفضول.
هذا هو التحدي الحقيقي عندما نحاول فهم العالم اليوم. يعني نحن نميل عادة إلى استهلاك الأخبار كقطع منفصلة. نقرأ خبراً عن الهجرة، ثم نقلب الصفحة لنقرأ عن التكنولوجيا.
مجرد استهلاك يومي للأحداث.
تماماً، لكن ما توضحه مصادرنا المجمعة اليوم بشكل مبهر هو أننا نتعامل مع نظام بيئي واحد ومعقد. لا يمكننا الغرق في تفاصيل الأخبار اليومية المنفصلة.
يعني قرارات الاستثمار في العنصر البشري مرتبطة بالتكنولوجيا؟
100%، سواء عبر استقطاب المهاجرين أو إعادة هيكلة المدارس. هذا لا ينفصل أبداً عن كيفية تأميننا للطاقة أو طريقة إدارتنا لخوارزميات الذكاء الاصطناعي. نحن نبحث عن الأنماط الكبرى هنا.
إذن، لنبدأ بالبحث عن هذه الأنماط من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. إسبانيا اتخذت قراراً ضخماً جداً يمكنني وصفه بأنه عملية نقل دم اقتصادية طارئة.
نقل دم اقتصادي، تعبير دقيق جدا لحالة دولة تشيخ.
نحن نتحدث عن تسوية شاملة واستثنائية لوضعية مئات الآلاف من المهاجرين. القرار دخل حيز التنفيذ في 16 من إبريل 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية بيوم واحد فقط.
واللافت هنا أن إسبانيا لم تفتح الأبواب بشكل عشوائي. المصادر تشرح الشروط بوضوح صارم.
صحيح، الإثبات الرسمي للإقامة قبل الأول من يناير 2026 وإقامة متواصلة لخمسة أشهر، والأهم من ذلك كله سجل عدلي نظيف.
بالضبط، والآلية بحد ذاتها مثيرة. أطلقوا منصة إلكترونية اسمها ميركوريو، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الطلبات.
وبعدها الانطلاق الحضوري في 20 من أبريل عبر 450 مكتباً و550 موظف، يعني تجنيد كامل للدولة. بمجرد القبول، المستفيد يحصل على إقامة وعمل لسنة، تغطية صحية وضمان اجتماعي.
شوف، ما يثير الاهتمام هنا بقوة ليس فقط التفاصيل الإدارية، بل الإجماع الواسع. نتحدث عن 700,000 توقيع شعبي لدعم هذه المبادرة.
700,000، هذا رقم ضخم في قضايا الهجرة التي عادة ما تسبب انقسامات.
بالعمل في قطاعات الفلاحة والبناء والنقل، هذا إجماع غير مسبوق في أوروبا.
دعني أتوقف هنا قليلا وأطرح تساؤلا نقديا، هل هذا القرار بكل هذا الإجماع هو انتصار لحقوق الإنسان؟ أم أنه مجرد عملية إنقاذ براغماتية بحتة لاقتصاديات باتت تعتمد كلياً على اليد العاملة الأجنبية؟
بصراحة، هو الجانب الاقتصادي البراغماتي الصرف. المهاجرون هنا ساهموا بـ 43% من فرص العمل المحدثة مؤخراً.
واو، 43%، قرابة النصف.
نعم، وإذا نظرنا للسياق الأكبر، هناك تحذيرات رسمية إسبانية تقول إن تقليص الهجرة بـ 30% فقط سيؤدي لكارثة.
أي نوع من الكوارث؟
فقدان 15 مليون نسمة من السكان، وتراجع الناتج المحلي بنسبة 22% بحلول عام 2075.
فقدان 15 مليون نسمة، هذا اختفاء لمدن كاملة. إذن هو فعلا نقل دم طارئ كما ذكرت.
تماما، هذا يوضح كيف أن إسبانيا تفتح أبوابها لتأمين مستقبلها.
وهذا يقودنا إلى انتقال منطقي جدا في قراءتنا. إذا كانت إسبانيا تنظر إلى الخارج وتستقطب المهاجرين لتأمين اقتصادها، فإن المصادر تأخذنا الآن إلى الضفة الأخرى.
أها، تقصد المغرب؟
نعم، المغرب ينظر إلى الداخل لتأمين رأس ماله البشري عبر إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية. استعرضنا إعلان رئيس الحكومة في 15 أبريل 2016.
الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، هذا ملف شائك جداً.
بالضبط، طي ملف أكثر من 114,000 أستاذ متعاقد، واعتماد نظام أساسي جديد منصف، مع زيادات في الأجور تتراوح بين 1,500 و5,000 درهم.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الدول التي تهمل تعليم أبنائها تقوض قدرتها التنافسية فوراً. هذا الاستثمار في تحفيز المعلمين ليس رفاهية، هو الخيار الوحيد.
صحيح، وهناك قفزة هائلة في البنية التحتية أيضاً، مشروع مدارس الريادة. الأرقام في المصادر مذهلة، انتقلوا من الصفر إلى 600 مدرسة، والهدف الآن 4,000 مدرسة ابتدائية.
4,000 مدرسة؟ هذا يغطي أكثر من 2,000,000 متعلم.
ليس هذا فقط، بل إحداث 700 وإعدادية ريادة مجهزة بوسائل بيداغوجية حديثة. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
نحن نتحدث عن رفع رواتب وتقديم أجهزة حديثة، يعني تحديث العتاد والبرمجيات إذا صح التعبير. لكن هل ضخ الأموال في النظام يكفي لتغيير مخرجات التعلم الحقيقية؟
سؤال صعب.
يعني هل هذا يكفي لاستعادة ثقة المجتمع في مدرسة عمومية تضررت لسنوات؟
شوف، الأجهزة والرواتب وحدها لا تكفي، لكنها الأساس. الاستثمار في المعلم وتجهيز المدارس هو الذي يتيح تطبيق بيداغوجية حديثة. وهناك نقطة مهمة أشار لها رئيس مجلس المستشارين في مداخلته في إسطنبول.
أها، ماذا قال؟
أكد على جعل التنمية المستدامة والانتقال البيئي خياراً استراتيجياً في السياسات العمومية للمغرب، وكيف أن التعليم هو حجر الزاوية لأي استدامة. لا يمكنك بناء مستقبل أخضر بدون جيل متعلم بشكل صحيح.
وهذا يربطنا مباشرة بالقسم الثالث من غوصنا التحليلي، رأس المال البشري، سواء في إسبانيا أو المغرب، لا يمكن أن يزدهر في فراغ.
أكيد، يحتاج إلى عالم مادي مستقر ليعمل فيه.
لكن المصادر تكشف أن البنية التحتية العالمية، من طرق التجارة والطاقة إلى أروقة التكنولوجيا، تعيش تحولات جذرية ومفاجئة.
وهذا يأخذنا إلى أزمة الطاقة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز.
نعم، تقرير مؤسسة أبحاث الطاقة والهواء النظيف كشف مفاجأة. المنطق يقول إن اضطرابات مضيق هرمز ستدفع العالم لحرق المزيد من الفحم لإنتاج الكهرباء.
صحيح، هذا ما كنا نتوقعه. لكن التقرير يشير إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري 1% والغاز الطبيعي 4% في شهر مارس.
والمفاجأة الأكبر أن الفحم لم يرتفع لتعويض النقص.
بالضبط، الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح قفزت لتكون المنقذ. هذا يوضح كيف أن الأزمات الجيوسياسية تسرع بشكل غير مقصود من التحول نحو الطاقة النظيفة.
رب ضرة نافعة كما يقال، لكن محلياً التأثير لا يزال محصوصاً. في الدار البيضاء مثلاً، المصادر ترصد تقارباً لافتاً بين أسعار الديزل والبنزين بعد 5 زيادات متتالية.
الضغط على سلاسل الإمداد واضح جداً.
وهناك تصريح مثير لوزيرة الانتقال الطاقي، قالت إن الساعة الإضافية لم تعد تخفض استهلاك الكهرباء شتاءً.
هذا مثير فعلاً، يعني سياسة كاملة كانت مبنية على توفير الطاقة، والآن الأرقام تقول إنها لم تعد فعالة في الشتاء.
أضف إلى ذلك نقص إمدادات وقود الطائرات الذي يهدد القطاع عالمياً. العالم المادي يمر باضطرابات عنيفة.
وماذا عن العالم الافتراضي والتكنولوجيا؟ لأن المصادر تتحدث عن هذا أيضاً.
هنا نصل إلى نقطة التقاطع بين الأمن المادي والتكنولوجي. المغرب انضم لفريق عمل أمريكي تابع للبيت الأبيض لتأمين كأس العالم.
خطوة استباقية مهمة جداً لحدث بهذا الحجم.
لكن الخبر الذي جعلني أتوقف هو في عالم التكنولوجيا البحتة. شركة جوجل ديب مايند وظفت الفيلسوف هنري شيفرن من جامعة كامبريدج.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، لماذا توظف شركة تكنولوجيا عملاقة فيلسوفاً؟
تحديداً لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي. المصادر تقول إنه سيعمل على مسألة وعي الآلة وجاهزية الذكاء الاصطناعي العام.
الشركات التقنية الكبرى أدركت أمراً خطيراً، المهندسون وحدهم لا يكفون. تطور الآلة السريع يتطلب عقولاً فلسفية لضبط العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي العام.
إذن يبدو أن النظام العالمي يمر باختبار ضغط هائل. نحن نبحث بلهفة عن طاقة نظيفة لتشغيل آلاتنا بسبب اضطرابات المضائق، وفي نفس الوقت نوظف فلاسفة للبحث عن بوصلة أخلاقية لتلك الآلات ذاتها.
يا لها من مفارقة! المهندس يصنع قدرة الآلة، والفيلسوف يحاول أن يضمن ألا تدمرنا هذه القدرة.
يعني استعرضنا اليوم رحلة مذهلة حقاً عبر هذه القراءة المعمقة، من استراتيجيات الهجرة للحفاظ على نبض الاقتصاد الإسباني،
مروراً بالاستثمار الضخم في الأساتذة والمدارس لخلق جيل مغربي جديد ومتين،
وصولاً إلى محاولات العالم التكيف مع أزمات الطاقة الخانقة وتطور وعي الآلة المرعب أحياناً.
في النهاية كل هذه الأخبار تخبرنا بشيء واحد عميق جداً، نحن في مرحلة إعادة تعريف شاملة لمفهوم الحدود.
إعادة تعريف للحدود؟ كيف ذلك؟
إسبانيا تعيد تعريف حدودها الديموغرافية لسد العجز الاقتصادي. الدول تعيد تعريف حدود اعتمادها على الوقود الأحفوري، وهي مضطرة لذلك. وجوجل تعيد تعريف حدود الوعي البشري بتوظيف فلاسفة لفهم الآلة.
واو! هذا يتركنا أمام سؤال مفتوح وعميق جداً للتأمل. بناءً على كل ما ناقشناه من مصادر، في عالم تتلاشى فيه الحدود التقليدية بهذا الشكل المتسارع، ما هي المهارة الحقيقية التي سيحتاجها الإنسان للتكيف مع العقد القادم؟
سؤال مخيف ومهم.
هل هي المعرفة التقنية البحتة؟ أم القدرة الفلسفية على فهم التغيير والتكيف معه؟ شاركونا أفكاركم حول هذا. شكراً لكل من رافقنا في هذه الرحلة المعرفية والغوص التحليلي اليوم. سعدنا جداً بوجودكم معنا، وإلى اللقاء في قراءة معمقة قادمة.